Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من عنب بودكاست. معنا ومعكم اليوم منى الذبحاني، متخصصة في علم النفس العيادي أو الكلينيكال سايكولوجي، ونرحب بمنى معنا اليوم. مرحبا بك منى.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عرفينا عن تخصصك، إيش هو بالضبط، وكيف يعني إيش العمل اللي بتقومي فيه، وكيف ممكن تساعد الناس بشكل عام؟
أنا متخصصة في علم النفس الإكلينيكي. علم النفس الإكلينيكي أو العيادي عمله يقوم بتشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية، يعني كل شغلنا مع الاضطرابات النفسية، سواء من أبسطها اللي هو سوء التكيف، ممكن الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، اضطرابات ما بعد الصدمة إلى آخره. فإحنا نقوم بعملية تشخيص الاضطرابات ونقوم بعلاجها عن طريق الجلسات النفسية. بنجلس مع الشخص جلسة في الأسبوع بالغالب، وبنشوف إيش طبيعة الاضطراب اللي يعاني منه، وبنعالج الاضطراب هذا عن طريق أداء مجموعة من المهام السلوكية. واحد، نقاش الأفكار، ومحاولة ما بقولش التغلب، لكن تشخيص المشاعر اللي يشعر بها الشخص، و كيف يعالجها، كيف يخليها أكثر سواء.
أوكي، كيف ممكن أعرف أنه عندي يعني ممكن نقول عليها مشكلة نفسية؟ طبعا في كثير منهم يؤمنوا أنه مرض النفسي هذا مش موجود، وأنه هذا ممكن يكون حاجة مس شيطاني، بعضهم ممكن رجعوا كذا عين حسد، ومش ما بيقولش أنه هذا مرض نفسي أو مشكلة نفسية فيه. فكيف ممكن الناس كيف يعني يتعاملوا معك؟ هل يجوا لعندك أو تروح لعندهم؟ كيف ممكن أنك تتواصلي معهم؟
بالغالب الأشخاص يقولي عندي لما حالتهم تصير يعني أقل حاجة متوسطة. بالغالب يقول في الحالات الشديدة، لكن ممكن الحالات المتوسطة تجي. الحالة ككيس، كحالة أقصد بها الاضطراب نفسه مش الشخص. فبالغالب يقول لما أنا حاليا أستقبل أغلب اللي أتعامل معاهم فيما يتعلق بالاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة أو كرب ما بعد الصدمة والقلق. فبالغالب هذول يقول لما المكتئبين يشعروا أنه إحنا الآن نفكر بأفكار انتحارية، الحياة ما صارتش زي قبل، ما إحناش قادرين نعيشها. القلقيين بالغالب يقول عندي لما يكونوا خلاص قدهم مش قادرين يتحملوا كمية الأفكار اللي يفكروا بها، لأنه القلقي عنده الأفكار كثيرة. اضطراب كرب ما بعد الصدمة لما يروحوا للجميع، سواء الأطباء، الشيوخ إلى آخره،
متعودين
فبيروحوا لأكثر من جهة، وبعدين يشوفوا أنه لا، طريقه كمسدود، هم مش عارفين إيش الوضع بالضبط. فبعض الأصدقاء قد يرشدوهم أنه ليش ما تقربوش عند أخصائية نفسية أو عند طبيب نفسي. فبيجوا. كيف نقول أنه مثلا الشخص هذا محتاج أنه يعمل تشيك اب. ما بقولش انه انت بحاجه لعلاج نفسي، لا، لنقول انه عمليه تشيك اب نفسي. لما الاداء الاداء بشكل عام يختلف، او احنا نسميها الفانكشنز، الفانكشنز او الاداء الوظيفي يختلف.
الاداء الوظيفي، الاداء بالحياه اليوميه،
الوظائف الحياتيه بشكل عام، سواء العمل، الدراسه عند اللي يدرسوا،
الارتباط مع الاسره، ممكن
الاسره، المجتمع. فجميع الوظائف الحياتيه لما تبدا تنخفض، ما بقولش إنها تكون سيئة، لا، خلينا نقول لمن تنخفض، هذا مؤشر ودلالة إنه في شيء خاطئ، في جانب يشتيله مراجعة في حياة الشخص. وللأسف زي ما قلت لك إنه بالغالب يقول عندنا كأخصائيين نفسانيين أو كأطباء نفسانيين، لمن الاضطراب أو الحالة تصير سيئة.
يعني توصل تعالجي في، ممكن نقول في حالة متوسطة أو ما بعد المتوسطة، ممكن تبدأي مع الناس من المرحلة هذه، ويحتاج لك أكيد وقت أنك تشتغلي معهم.
أكيد أكيد. وأنا أفضل دائما أنه لو الشخص يجي في لما يكون عاد وضعه خفيف. ليش؟ لأنه هنا العلاج بيكون، أو الإرشاد بيكون هنا أشبه بالإرشاد مش بالعلاج، بيكون خفيف سريع، ما بيتأثرش، حياته ما بتتأثرش، الناس اللي حوله عادة ما بتعذروش، ما بتقولش إنه عنده مشكلة نفسية، لا، بتطلق مجموعة أوصاف تلومه ليش تغيرت. فهنا نحبت دائما إنه نبدأ من الحالات الخفيفة،
الخفيفة
مش المتوسطة والشديدة.
كيف أنا ممكن أكتشف نفسي إنه عندي حالة خفيفة؟ يعني هل ممكن أكتشف نفسي أنا، هل في مجموعة تمارين أو في شيء محدد ممكن أكتشف في نفسي إن أنا تغيرت؟
هنا زي ما قلنا من جديد موضوع الأداء الوظيفي، يعني لما شخص
أنا اللي أعرفه إنك بتشتغلي مع أصحاب ريادة الأعمال.
أيوة.
فحابب أن أتكلم وأتطرق للموضوع هذا بشكل كبير معك. بس أنا يعني أنا مش رائد أعمال، فرضا أنا يعني في البيت مع أسرتي، فكيف ممكن أعرف نفسي أن أنا عندي مشكلة نفسية والناس ما يقدروش أو ما قدرش أفسرها بشكل اللي نعرفه المعروف دائما، ممكن ماس، ممكن الحاجات هذه، فكيف ممكن أنا أعرف أنه عندي المشكلة النفسية وممكن أنا أروح لعند دكتور ولسه في البداية؟
هنا ممكن نشوف الأعراض. يعني إذا الشخص مش قادر إنه يلقط ويشوف الوظائف الحياتية إنه اختلفت ولا لا، جودة عمله قلت، علاقته مع أسرته أصبحت غير جيدة أو مش بجودتها السابقة، دراسة الطالب أصبحت مش بذات المصارش
تحصيل، ما عاد في شيء. أيوة. يعني ممكن نقول
التفوق أو التحصيل. إذا الشخص مش قادر يلاحظ هذه الأمور، فأقلها يلاحظ أربع حاجات. الجانب الجسمي، هل يعاني من مثلا صداع؟ صداع غير مبرر له، يعني في الكثير اللي بيروحوا لعند 5-6 أطباء ويقولهم عندي صداع، بس يقولوا ما في بكشي. صداع، حمى، آلام قولون، معدة، ظهر، رقبة، ممكن حمى، ممكن كمان يشوف شعوره. يعني إحنا علينا أنه نراقب أنفسنا شوية. هل نسبة الحزن أمر طبيعي، لكن هل نسبة الحزن، الإحباط أصبحت أكثر من السابق ولا
يعني تحولت إلى كآبة على سبيل المثال؟
ممكن. ما بقدرش أقول كآبة، لأنه هنا بندخل الآن باضطراب الاكتئاب. اضطراب الاكتئاب معناه عندنا 10 شروط عشان نقول هذا اضطراب اكتئاب، لكن لنقول مثلا حزن،
حزن شديد غير مبرر،
حزن شديد غير مبرر، أو حتى حزن شديد مبرر، أو حتى حزن اللي نقول متوسط عادي. من الطبيعي أنه نحزن، لكن حزن يستمر لفترات طويلة. إذا حد مقرب توفى علينا، فمن الطبيعي أنه نحزن، لكن مش من الطبيعي أنه نظل سنة سنتين حزينين. هنا بنقول لا، في مشكلة. الإحباط، الجانب برضو العقلي، يعني مثلا التركيز بيقل، التفكير مثلا ما بيكونش بسرعة، أو مثلا التفكير بنقاط معينة مش صافي. أيوة، يعني بيحاول انه مثلا الطالب انه يذاكر، لكن كل ما يذاكر باله بيروح لحاجة ثانية،
يعني مثلا او بيشتغل ما بينقزش المهمة بشكل كامل، يعني ممكن ينقزها بدل ما كان ينقزها بنص ساعة ممكن بساعتين ثلاث ساعات، لأنه ممكن. دماغه مش
ممكن جدا تركيزه بيقل، ذاكرته كمان طالما أنه تركيزه بيقل فمعناته أنه قدرته على التذكر بيقل، أو حتى الأفكار الدخيلة اللي هو بيبدأ يفكر بها، بالذات إذا هو شخص قلقي قلق القلق عنده كثير، فبيضطر أنه بهذه الحالة أنه بيخرج ما بيقدرش يركز، ما بيقدرش يتذكر، الأفكار هذه دائما مسيطرة عليه. وعندنا بالأخير الجانب السلوكي اللي هو في البعض اللي بيجي لهم خمول، لا أنا مش حابب أني أروح الشغل ومش عارف ليش، أو حتى عارف ليش أنه أنا لو رحت الشغل بيحصل مثلا المشكلة الفلانية مع مديري، العصبية، البعض عندهم مثلا النهم، البعض اللي صار يسجر بنهم شديد، لأنه هذا نوع من أنواع المهارب السلوكية،
هروب من الواقع،
النوم الكثير أو الأرق. عندنا كمان قلنا الخمول، في البعض سلوكيا بتزيد حركته بسبب مثلا إذا عنده قلق معين. فهذه الأمور اللي هي الأربع الجوانب، الجانب الجسمي النفسي العقلي والسلوكي، إذا الشخص لاحظهم، لاحظ تغيرات فيه بها، فهنا ممكن نقول له انه اعمل تشيك اب، شوف نفسك، راجع نفسك عند اخصائي نفسي. والموضوع عباره عن جلسات كلاميه، يعني ما فيش خوف، بعض الناس عندهم خوف انه او بتعطونا ادويه او لا، احنا الاخصائيين النفسانيين ما نعطيش ادويه خالص،
حتى في الحاله يعني ممكن نقول متوسطه وفوق متوسطه عاليه، يعني هل في علاجات ممكن تعطوها ولا لا؟
في الحالات الشديده احنا بنعمل احاله للطبيب. تمام. الطبيب النفسي هو الشخص المخول بإعطاء الدواء، الأخصائي النفسي هو الشخص المخول بإعطاء الجلسات. إحنا بنعمل إحالة في حالة إنه الوضع شديد أو الحالة شديدة لعند الطبيب، أو أحيانا بنضطر إنه نعمل إحالة في حالة إنه الشخص عنده اضطراب معين والشخص أو الأخصائية اللي معه مش متخصص في هذا الاضطراب، وفي شخص آخر متخصص فيه فبيحيله لعنده.
أوكي. أنا من كلامك هذا بديت أحس أنه عندي اضطراب نفسي لأنه أنا دايما هايبر.
هنا بيعتمد هايبر كأنه الشخص هايبر من زمان هو عنده النشاط،
عندي دايما نشاط بس نشاط دايما، يعني ما فيش حاجة ثانية.
تمام. النشاط وما فيش نوم مثلا لمدة ثلاث أيام؟
لا ما فيش حاجة زي كذا، بس النوم عندي أقل دايما.
كم ساعة يعني؟
يعني ممكن ست ساعات، أقل بعض الأحيان، بس ست ساعات يعني في العموم
متوسط. أيوة يعني. جيد. لكن الأشخاص اللي يناموا ساعتين في اليوم مثلا ويجلسوا حق أسبوع وهم ما يناموش إلا ساعتين، والبعض في اللي ما ينامش ثلاث ساعات متواصلة وطول الوقت هو يتحرك وما يشعرش خالص بأنه
هنا في اضطراب، هذا واضح.
أيوة يعني فهنا لا، في هي ممكن تكون ما شاء الله أنت نشيط.
أوكي جميل أنا نشيط. أوكي. طبعا مثل ما أعرف طبعا أنت بتشتغلي كمان مع أصحاب ريادة الأعمال، وطبعا رواد الأعمال بيعانوا من مشاكل مثل بقية الناس، وحكم أنه يعني موضوع ريادة الأعمال هو موضوع جديد على العالم العربي والعالم بشكل عام، وأصبح أنه في ممكن تقول ضغط مجتمعي. يعني أنا لو بدأت مشروع اليوم فاللي بيحصل انه يحصل انا ضغط نفسي على نفسي، وكمان ضغط مجتمعي، خصوصا لو ان انا بدأت الشركة وتسلفت اموال من اللي يسموهم الثري افس اللي هم الفاميلي والفريندز والفولز، طبعا يسموها كذا يعني، فممكن اقترض منهم بعض اموال، فممكن يحصل بريشر او ضغط من هذه الجهة. فإيش ممكن نقول يعني الضغوط النفسية على ريادة أو رائدي الأعمال، إيش ممكن تلخصيها أو ممكن تكلمي عليها؟
طبعا في فترة من الفترات اشتغل فيها مع ريادة الأعمال، في فترة كنت مختلطة كثير برائدي الأعمال، وفترة كانوا هم عينتي في دراستي في بحث التخرج. فرائدي الأعمال فعلا يمروا بضغوط كبيرة بسبب زي ما قلت إنه أنا خائف إني أفشل، المجتمع من حولي حاطط عينه علي، الأموال اللي علي للآخرين، المستثمرين أو الأشخاص اللي دينونا دائما يدقوا بابي، متى بترجع فلوسنا، إيش وضع مشروعك، فهم دائما على نار. الضغوط اللي بيمروا فيها عديدة أوكي. لكن بشكل عام يعني أنا مثلا في بحثي درست 6 جوانب اللي هي المؤثرات الخارجية، العلاقة بفريق العمل، غموض الدور، طبيعة العمل، العوامل التنظيمية والظروف الفيزيائية. كان أكثر المحاور اللي تأثر على رائدية الأعمال بالنسبة لبحثي أني المؤثرات الخارجية وطبيعة العمل. طبيعة العمل أنه البعض اضطر أنهم يشتغلوا حق فريق كامل، يعني ممكن يكونوا 3 أشخاص وهم الشركة كلها، فكل واحد منهم بيكون 3-4 موظفين.
يعني أنا بشتغل الآن فرضاً معي مشروع تكنولوجي، بعمل التطبيق كمبرمج أندرويد، وبعمل الباك إند كفرضاً مصمم بي اتش بي أو مبرمج بي اتش بي، وبشتغل مصمم وبشتغل محاسب، يعني ون مان باند ممكن نقول عليه.
yes.
يعني فرقة رجل واحد.
وغير أنه مثلاً إذا أنت بتقوم بعملية برمجة أو تطوير الأندرويد، هذا شغل فريق كامل.
أيوة، يعني الأندرويد بحد ذاته ممكن أنه يكون في معك فرونت إند، في معك يو إكس يو آي، في معك باك إند، في معك ربط مع سيرفرات والحاجات هذه كاملة، يعني ممكن 5 أو 6 أشخاص ممكن يشتغلوا مشروع زي كذا.
فتخيل لما تكون أنت فريق
وغير التسويق وغير
يعني، أيوة يعني أنت فريق البرمجة، أنت فريق التسويق، أنت فريق مثلا الإدارة، فأنت 3 فرق بنفس الوقت. فهذا الضغط كبير بالنسبة لرائدي الأعمال. فطبيعة عمل رائد الأعمال متعب، وعليه أنه قبل ما يدخل يكون بباله وعارف إيش طبيعة العمل هذا، وكمان اللي حوله، يعني بالذات أسرته المقربة. ليش؟ لأنهم بعدين بيلاحظوا تغيرات عليه، بيظنوا بالذات إذا هو شخص مزوج، زوجته قد ما تكونش فاهمة إيش الوضع، إنه أنت الآن ما تعتنيش بالأسرة زي السابق، بس مش فاهمة إنه الآن وضع عمله اختلف كلياً.
ضغط كبير انك بتشتغل كل شيء في وانت شخص واحد،
وتضطر انك تسهر لليوم الثاني،
ممكن تسهر ايام وتحاول تقوم اليوم الثاني الصباح وتروح لشركه تضبط معاهم، تعمل عقد هنا، تعمل تم. هل هي المشكله انه رواد الاعمال ما يثقوش في الاخرين، ولا مشكله ماليه ممكن نرجعها؟ يعني خصوصا انه في البدايه ما فيش معه راس مال كبير، فبدل ما يجيب ناس ممكن أنه يشتغل هذه الحاجات وحده ويتعلمها.
لما تناقشت مع بعض رائدي الأعمال كان أغلب شكواهم القضية المالية، أنه إحنا الآن في اليمن قلة من المستثمرين اللي ممكن يستثمروا في مشاريع زي هذه، إحنا بالعافية دبرنا الفلوس هذه. فالوضع المالي رقم واحد بيكون هو المتعب بالنسبة لهم. الحاجة الثانية، في البعض اللي مش ملاقي الكفاءة، يعني أنت مبرمج ومطور فأنت فاهم الوضع، يعني نادرا ما تلاقي أشخاص بالجودة اللي أنت أو بالكفاءة اللي بيخرجوا المنتج اللي أنت تشتيه ذات الجودة. فأحياناً يكون في عدم معرفة الأشخاص مثلاً اللي في السوق، أحياناً قد ما تكونش الكفاءة هذه موجودة، نوعية العمل جديد على الشباب، صعب إنك تأخذ واحد وتدربه بسبب الأوضاع المالية. نرجع برضو للوضع المالي، قلة قليلة اللي ما يقدروش يفوضوا المهام، لأنهم هم اللي يشرفوا على كل شيء. بالغالب اللي بيدخلوا في ريادة الأعمال أشخاص عارفين إنه ريادة الأعمال بالغالب مش كلهم مخاطرة، فطالما أنها بتكون مخاطرة فأنا بخاطر بكل شيء، بخاطر بالمال، بخاطر بالأشخاص، بخاطر كل شيء حتى بسمعتي.
مخاطرة بالأخير يعني، بس في كمان ضغط اللي هو إنه لازم أنجح، وهنا هذا ضغط مجتمعي كبير انه لازم تنجح، بس يعني مش بالضروره ممكن انك تنجح وممكن تفشل، هي تجربه بالاخير دخلتها،
والمجتمع ما يسامحش. أيوة. ما يسامحش خالص اذا الشخص فشل، واذا فشل انه احنا لا يمكن انه نعيد تمويلك من جديد.
وفي معنا مشكله انه انا شريك في الربح مش شريك في الخساره، يعني انا دخلت معاك جبت لك فرضا $1,000 اللي احتاجه $1,000 تبعي، خسرتي نجحتي، اذا نجحتي أنا عايز $1,000 مع الأكساب مع الأرباح تبعها، لكن
ف...
خسرتي تجيبي لي فلوسي.
هنا أشبه بأنه الشخص يدين مش أنه يستثمر. فهنا في مشكلة كمان عند المستثمرين في توصيف عبارة مستثمر وكلمة شخص يقوم بعملية التدين.
أوكي، الآن لو تكلمنا على ممكن نقول كيف ممكن نتخلص من الضغوط هذه، يعني كرائد أعمال إيش اللي ممكن أعمله؟ يعني هل هو أن أنا أعمل delegation أو تفويض للمهام اللي عندي؟ ممكن تكلمت أنه المهارة مش موجودة في المكان، يعني اللي هو فرضا بلدك الحالي، فرضا ما فيش مبرمجين أندرويد، ما فيش مبرمجين iOS، هل ممكن أنه يحل هذا الموضوع بالتفويض؟ أو ممكن أنه يعني يشتغل على موضوع الـ outsourcing كحل من الحلول، يعني أرخص، وممكن في ناس يعني ممكن خارج البلد يكون أحسن. فإيش الأشياء اللي ممكن تخلص أو تخلص من الضغوطة اللي تواجه رائد الأعمال؟
خلينا نقسم الضغوط. يعني في ضغوط عليك أنك تعرفها كرائد أعمال قبل ما تدخل للسوق، يعني تدرس إيش هي ريادة الأعمال وتتوقع إيش المشاكل اللي بتواجهها، عشان في مشاكل بتواجهها، وإذا عرفت إنها بتكون موجودة ففي إمكانية إنه أقلها التوقع يخفف من سوء الضغط على الرائد. أو في مجموعة ضغوط بيعرف إنه أوكي أنا الآن في سوقي ما بلاقيش الأشخاص اللي بيكونوا مؤهلين إنهم يعملوا معي في مشروعي هذا، هل بأجل المشروع؟ هل علي أني أستعجل؟ لأنه أغلب المشاريع ريادة الأعمال السرعة هو الشيء الأهم فيه.
توقيت كمان، يعني إذا كانت الفكرة ماشية وسوقها ماشي، ممكن أنك التوقيت هذا مهم، إذا طلعتها بعد التوقيت ممكن أنها ما تمشيش معك.
بالضبط.
ممكن نشبه الموضوع هذا بنكتة، يعني لو واحد راح جاب نكتة في عزاء، التوقيت مهم، يعني الناس في العزاء ما حد بيضحك، لكن مع ناس عايشين حياتهم أي نكتة بايخة ممكن تمشي وتكليك ويضحكوا، فممكن يكون مثال.
صح. فهنا علينا أنه أنت كرائد أعمال أعرف مثلا هل مثلا في المشاكل اللي قلناها اللي هي في مشكلة أنه ما فيش أشخاص ذوي كفاءة، هنا هل زي ما قلت أنه بياخذ أشخاص من الخارج، هل بيدرب، هل بيشوف تمويل معين، هذا التمويل بيساعده أنه يدربهم. فاعرف إيش مشكلتك بالضبط عشان تحلها، لكن لما تكون في دوامة العمل وفي دوامة المشاكل بعدين بتحتاج حتى وقت عشان تقوم بعملية تحليل مشاكلك وتحلها. فادرس السوق أول شيء، واحد. اثنين، من جانب نفسي خصص لنفسك نص ساعة يوميا. في عندنا حاجة اسمها اللي هي self care techniques، اللي هي تقنيات الاعتناء بالنفس. يعني مثلا أبسط شيء اعمل قبل ما تدخل في المشروع، زي ما تخطط للمشروع أنت كمان مشروعك. وانت تخطط للمشروع خطط كمان للمهارات أو التقنيات اللي بتقوم فيها بإراحة نفسك. اعمل لستة طويلة عريضة، 100 200 ألف حاجة مبهجة. قد تكون حاجات بسيطة جدا، يعني قد تكون إنه تأخذ كاسة الشاي وتروح للسائلة اللي عند باب اليمن هناك وتجلس تشرب هناك. هذاك النص ساعة حقك وقت ما تفكرش فيه بالعمل، ممنوع الاتصالات
تفصل
تماما. يعني قد يكون شيء زي إنه أوكي إحنا الآن اشتغلنا، نستاهل إنه خلال نهاية الأسبوع نعمل رحلة أنا وأسرتي.
مكافآت صغيرة ممكن تكون
يعني أحيان حتى لما تقول أوكي أنا دائما أكل شوكولاتة، لكن الشوكولاتة نوع فلان، أوكي هذه بتكون فقط لما أنجز شيء معين، كافئ
أو
نفسك.
ممكن يعني مكافأة لما أدخل فرضا أول $100 للشركة، فممكن أنا أخذ منها فرضا $10 ولا $20 وأروح أعيش حياتي يوم.
هذا جميل. يعني ممكن تعمل إنه حاجات في المناسبات، زائدا أشياء تعملها
بشكل يومي.
يومي يعني نص ساعة، يوم بتلعب كرة، يوم بتشرب مثلا الشاي، يوم بتروح الجيم، يوم بتجلس مع واحد من أصدقائك، يوم بتغلق جميع وسائل التواصل الاجتماعي، التلفون، وتجلس كده مع نفسك مثلا في أي منطقة جميلة هنا لو إذا أنت في صنعاء ممكن تطلع على
أي مكان ممكن إنه سواء في اليمن أو خارج اليمن, أكيد في أماكن كثيرة ممكن واحد يروحها ويعمل ريكرييشن, نادي, حديقة, الأهل, الأصدقاء كلهم.
ما تستصغرش هذه الأمور, يعني في ناس أقول لك أنا أستمتع لما أشوف النمل كيف يمشي بخط. أوكي, أعمل لك النص ساعة هذه. البوكس الفاضي حق الرجال من أروع البوكسات, ادخله نص ساعة حقك المقدسة.
أنا استمتع لما أجلس أشوف السيارات في الشارع رايحين رايحين, وأنا نص ساعة ساعة بعض الحين وأنا أشوف.
حلو, لأنك في هذه المرحلة تفصل تماما عن جميع الـ الأفكار اللي تأرقك, عن جميع المشاكل, الأشخاص. وبعد كده لما بترجع بترجع بروح جديدة. فأقلها أنه اعمل حاجة واحدة في خلال كل نص ساعة, اعرف مشاكلك, فوض المهام, وخلي من فترة الأخرى في جلسات ودية مع الفريق, مش عشان شيء بس عشان ضغط العمل على الفريق كامل يخف. يعني أنت كرائد أعمال عليك أنك تخفف من الضغط على نفسك
وعلى
فريقك, لأنه هو اللي بيدعمك.
وكله يشتغل مع بعض. أوكي, الكلفة النفسية للموضوع هذا ممكن, يعني أنه أنا خلاص وقعت في الفخ, إيش الكلفة النفسية اللي ممكن تحصل لي؟
حيا بكم عندنا.
أوكي, يعني مش كلفة كماديا بس كلفة نفسية, إيش اللي ممكن يحصل على عملي أو اللي ممكن يتأثر عملي فيه, ولو أنا أصبت فرضا في بمرحلة ضغوط, وصلت لمرحلة كآبة, وصلت لعند مرحلة سوداوية, يعني حاجة زي كذا, إيش اللي ممكن تأثر عليها؟
طبعا الكلفة النفسية بتفرق من كل شخص لآخر. يعني مثلا في أشخاص لما يصابوا بالضغوط يطلع عندهم منسوب القلق, في أشخاص لما يصابوا أو يحاطوا بالضغوط بيصابوا بالاكتئاب, في بعض يعني كل واحد عنده توجه لاضطراب معين. ما بقولش إنه الكل بيصاب بالاضطراب, لا, بس أقول إنه قد نسبتها تزيد, قد يشعر بالإحباط, قد ينعزل عن الناس, قد يكون أكثر عصبية, تركيزه, إنتاجيته ما يأثر بعد كذا على دخل الشركة أو على إدارة الشركة. يعني الكلفة النفسية أحياناً قد تكون باهظة إذا الشخص ما لاحظش نفسه, إذا الشخص ما كانش سند لنفسه وما كانش عنده شبكة دعم اجتماعي دائماً.
يعني ممكن تكون التأثيرات هذه سيكولوجية وكمان فيسيولوجية, ممكن أمراض قلب, قولون,
هذه ألاحظها أكثر. يعني شوف في الرجال مثلا ألاحظ عندهم لما يكونوا قلقين بيرجعوا عصبيين, القولون بيتعبهم, بيشتكوا من أمراض جسمية أكثر, ما بيعبروش بشكل واضح وصريح عن مشاكلهم النفسية.
مش مثل النساء اللي ممكن تبدأ تفضفض
بتفضفض وعندها أصلا القابلية إنها تعترف بمشاعرها. إحنا في مجتمع أصلا يقول لك أنت رجل لا تعترفش بمشاكلك أو مشاعرك, إذا اعترفت فأنت ضعيف. فعشان كذا ترجع بعد كذا مشاعرك لجسمك
تنكبت أو يحصل كبت, وبعد كذا تخرج في مكان. لكن ممكن النساء ممكن تبكي تفضفض, من الرجال أبدا ما قد شفت واحد وصل لمرحلة البكاء. حتى لو في بكاء بيكون داخلي, وهذا الكبت اللي ممكن يعور أكثر.
جدا جدا الكبت دائما أبو المشاكل. فلا بالعكس, عبر, فضفض. شبكة الدعم الاجتماعي دائما نشدد عليها للجميع مهمة. شبكة الدعم الاجتماعي مش إنه بالضرورة إنك تلاقي أشخاص عشان يدعموك وقت مشاكلك, لا, إن هم أصدقاء, هم أهل, هم ناس داعمين, هم ناس ما يكسروش مقاديفك, ناس ما همش سلبيين, أشخاص
مش جدجمنتل,
مش جدجمنتل أرول,
يعني مش محكموش عليك مثل ما أنتي.
Yes.
يعني ممكن تقول لهم مشكلة, في بعضهم ما يكونوا يحكموا لأنت أصلا ما فعلتش كذا, لا, المفترض أنه يكون الدعم أكثر من كذا. يعني ما يتحملكش أنت سبب المشكلة, ممكن يحاولوا يشوفوا إيش المشكلة ونحلها مع بعض, أو ندعمك حتى لو كان أوكي.
وأحيانا شبكة الدعم هذه مش بالضرورة أنك تقول لها إيش المشكلة, مش بالضرورة أنك تروح تقول لصديقك والله مشكلتي كذا كذا كذا, لا, أحيانا بس بتبقى مع صديقك بتمارسوا أي هواية, أو بتجلس تتكلم معه بموضوع مختلف تماما، بتخرج من عنده وقد مزاجك اختلف. ليش اختلف؟ لأنه ما دخلكش في دوامة المشكلة من جديد. أنت خلاص خرجت من عنده بروح جديدة وقادر على أنك تفكر بمشكلتك وتحلها.
أوكي، الآن السؤال ممكن طرأ براسي، كيف ممكن نحن نتواصل معاكم كشبكة، في معاكم صفحات على السوشيال ميديا، أو كيف ممكن لو أنا رائد أعمال وعندي مشكلة؟ يعني المشاكل هذه بتحصل، هي مش نحن مش روبوتات، فكيف ممكن نحن نتواصل معاكم؟
إذا بالتواصل معايا منى الذبحاني، حسابي في الفيسبوك، في اللينكدين، في الأباوت، أهلا وسهلا فيكم، مرحبا. ممكن حتى يعني لو تحط الرقم الخاص بالتواصل.
أوكي.
وبعمل برضو عملية إحالة، يعني دائما أقوم بعملية الإحالة، لأنه الكثير من الأخصائيين النفسانيين مش موضحين عملهم في السوشيال ميديا. بالنسبة لهم السوشيال ميديا الآن المتنفس من كثرة برضو ضغوط العمل اللي هم يمروا فيكم. فاللي عنده أي استفسار، أي سؤال، أهلا وسهلا، وبحيله للشخص المناسب، للأخصائي المتخصص بالشيء اللي هو يعاني منه.
والأهم يعني إنه ما يعني إنك ما تستحي من حاجة زي كذا، تعبر عن نفسك بكل صراحة. الاستشاري النفسي هو اللي دعمك، مش اللي إنه يعني يكون يعني جدجمنتال عليك أو يحملك المشكلة، أو هو بالأخير دعم، وبالأخير صحتك النفسية مهمة. شاكرين جدا وجودك معنا منى، كانت حلقة مميزة جدا.
أشكرك.
وإن شاء الله ممكن أرجع أعمل معك استشارة.
أهلا وسهلا ومرحبا.
خليك يعني تنتفي شعرك. ويعني إن شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة. كان معكم فادي الأسودي من عنب بودكاست.